إذاعة زدن العلمية تقدم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد. أولا، أنه يجب على ولي الميت الذي مات وعليه صوم لله رب العالمين أنه يلزم الولي قضاؤه كما يلزمه قضاء الدين الذي وجب للمخلوقين. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، هل يلزم الولي قضاء الصوم أو يلزمه الإطعام؟ فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يلزم الولي القضاء، ولكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما هو المعلوم في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم أنه يطعم عنهما، فكذلك يطعم عن الميت. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى تقييد ذلك بالنذر، وأنه يلزم الولي القضاء إذا كان الصوم نذرا، ولا يلزمه إذا كان قضاء للفريضة أو كان كفارة. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقد علق القول بالحديث على صحته، ولما صح أخذ به أصحابه وقالوا: إنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب. واستدل على ذلك بأن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا هو القول الصحيح، يقول شيخنا النجمي: وهذا هو القول الصحيح في نظري، لأن التقييد بالنذر لا يلزم منه منع غيره. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. ولم يستفصل هل كان ذلك الصوم من رمضان أو كان نذرا أو كان كفارة، فعدم استفصاله عن نوعية الوجوب مع استدلاله بأن دين المخلوقين إذا قضاه الولي يقضى، وأن النتيجة أنه أمر السائل بالقضاء من غير أن يسأله عن نوعية الوجوب، فدل على أنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب، لأن الشارع لم يستفصل هل كان نذرا أو كان أو غير نذر. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث، قال رحمه الله: فهذا يدل على أن الرجل إذا مات والمرأة إذا ماتت وعليها صوم نذر أو كفارة أو رمضان لم تصمه وتيسر لها القضاء ولم تقضي فإنه يصام عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يقل هل هو نذر أو غير نذر ولم يستفصل، قريب من كلام شيخنا النجمي رحمه الله. فدل ذلك على أن من مات وعليه صيام يصام عنه. ويدل على هذا الحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإنه عام يعم صوم النذر وصوم الكفارة وصوم رمضان إذا تساهل ولم يقضه ومات. أما إذا مات في مرضه أو في سفره فهو معذور كرمضان، لكن إذا أخر الصيام بغير عذر فإنه يقضى عنه لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ومن قال إنه خاص في النذر فقوله ضعيف، فهو عام يعم النذر ويعم الكفارة إلى آخره. قال الشيخ ابن باز: ويؤيد هذا ما ثبت في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. وهذا الحديث قواه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. كذلك مما علق به العلامة السعدي على هذا الحديث، قال: هذا صريح في أنه يصح قضاء صيام النذر خلافا للأئمة الثلاثة، فيجب إخراجه من تركته قبل الوصايا، فإن لم يكن له تركة استحب لوليه التبرع له بقضائه عنه بنفسه أو يجعل لمن يقضيه، وإن تبرع به غير وارثه صح وأبرأ الذمة وللمتبرع أجر، لأنه قضى عن غيره واجبا. ذكرنا بأن القول الراجح أنه يقضى عن الميت سواء صوم نذر أو كان صوم كفارة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام، حيث قال رحمه الله على هذا الحديث، قال رحمه الله على هذا الحديث في بيان الفوائد: يؤخذ منه حرص الصحابة على العلم ليعبدوا الله على بصيرة. وثانيا يقول الشيخ: ما يستفاد جواز قضاء الصوم الواجب على الميت. وكذلك يستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستفاد من الحديث أن من حسن التعليم ضرب الأمثال المحسوسة التي يعقل بها المعنى وتنجلي بها الأحكام، وخامسا أن القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام، وسادسا أنه إذا جاز قضاء دين الآدمي عن الميت فدين الله تعالى أحق أن يقضى عنه. هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يؤخذ من الحديث فوائد: أولا، يؤخذ منه أفضلية تعجيل الفطر على تأخيره، أفضلية تعجيل الفطر على تأخيره. وثانيا، يؤخذ منه أن تأخير الفطر سواء كان التأخير إلى أن يظهر النجم أو إلى السحر أنه خلاف الأفضل، إلا إذا كان التأخير بنية المواصلة المأذون فيها. كذلك يستفاد منه أن فيه رد على الشيعة في قولهم بأن الفطر ينبغي أن يؤخر إلى أن تظهر النجوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي أو فطرتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. يؤخذ منه أن المواصلة إلى السحر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، أنها خلاف الأفضل، وأن الأفضل للمسلم الفطر عند الغروب والتسحر في وقت السحر، ليبقى الإنسان محتفظا بقوته الجسمية والعقلية لكي يؤدي دوره في هذه الحياة ويكون نشيطا في أداء جميع الوظائف المتعلقة به. كذلك مما علق به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على الحديث قال: هذا الحديث يدل على شرعية تعجيل الإفطار، وأن الأمة لا تزال بخير ما دامت تراعي هذا وتعجل إذا غابت الشمس، فهذا السنة إذا غابت الشمس فالبدار بالفطور. وقد جاء في حديث يقول الشيخ: يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهكذا السحور يؤخر في آخر الليل، فإن هذا هو الأفضل أن يؤخر السحور في آخر الليل. كذلك مما علق به العلامة السعدي قال رحمه الله: فيه استحباب الفطر واستحباب تعجيله، وفيه أن الخير كله بلزوم الشرع، فإن الله تعالى شرع للخلق ما فيه مصالح الدين والدنيا، فإن أضاع الناس من الشرائع شيئا فاتهم من الخير بقدر ما أضاعوه. وفي رواية في غير الصحيح لكنها ثابتة: وأخروا السحور. فيه استحباب السحور واستحباب تأخيره، وفيه مصالح دينية ودنيوية، وفيه الإعانة على الصيام يقول الشيخ السعدي، وفيه حفظ البدن. ولهذا كما شرع السحور لأنه قوام البدن، نهي في الصيام عن إخراج ما يضره إذا تعمد ذلك أفطر به إلى آخره. ومما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لتعليقه على هذا الحديث قال: يستفاد منه أن الخير كل الخير في التقيد بالحدود الشرعية، تقيد بالحدود الشرعية. ويستفاد منه ترغيب الصائم في التعجيل بالإفطار بعد غروب الشمس مباشرة، وأن تعجيل الإفطار سبب لاستمرار الناس في الخير، وأن تأخير الإفطار سبب لنزع الخير من الناس. ويستفاد من الحديث محبة الله تعالى لليسر على عباده، لأن تعجيل الإفطار من اليسر عليهم، من اليسر عليهم. كذلك الحديث الذي بعده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. يؤخذ من هذا الحديث أن الفطر للصائم يكون بإقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، وذلك موافق لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وعلى هذا فإن رواية وغربت الشمس تكون مقيدة للإقبال والإدبار بالغروب، فلو حصل ما يشبه الليل من الظلمة بتراكم سحاب أو وجود ريح أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة لا ينبغي للصائم الإفطار إلا بعد تيقن الغروب. وفي وقتنا الحاضر يقول شيخنا النجمي رحمه الله: قد من الله على الناس بالساعات التي تضبط الوقت ويعرف بها حقيقة الأوقات، وذهب قوم إلى أن قوله فقد أفطر الصائم أنه يفطر حكما ولو لم يفطر فعلا، إلا أن هذا القول يضعف لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ونهى عن الوصال، فلما أبى أصحابه إلا أن يواصلوا واصل بهم يومين كالمنكل بهم، ثم رأوا الهلال، فلو كان من غربت عليه الشمس أفطر حكما لما كان للوصال معنى. ومن هذا يتبين ضعف هذا القول يقول شيخنا النجمي. لذلك فقد ذهب الجمهور إلى أن الفطر لا يكون إلا بالفعل، لا يكون إلا بالفعل. ومما علق به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر من ها هنا أي من جهة المغرب من غروب الشمس، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال الشيخ ابن باز: ولو بقي نور في الدنيا وصفرة الدنيا متى غابت الشمس وسقطت الشمس أفطر الصائم، ولو بقي لها آثار الصفرة في الجبال والأشجار ما دام غاب القرص وسقط القرص فإنه يفطر الصائم. أما إذا كان ما غابت وإنما حال دونها جبل أو قصر أو كذا، يقول الشيخ ابن باز، فلا يفطر حتى يعلم أنها غابت، وذلك بغيبوبتها من جهة المغرب، فإذا غابت الشمس أفطر الصائم ولو كان بقي لها آثار نور من جهة أطراف الجبال أو أطراف الشجر صفرة. كذلك مما علق به العلامة السعدي رحمه الله على الحديث قوله فقد أفطر الصائم أي شرع له الفطر وأفطر حكما، فلا يؤجر بتأخيره بل بتعجيله إذا تيقن الغروب، بل بتعجيله إذا تيقن الغروب أفطر، أبيح له الفطر، أبيح له الفطر. كذلك مما أفاده من الحديث فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال رحمه الله: من الفوائد حلول وقت الإفطار بغروب الشمس وإن كان ضياء النهار باقيا، وإن كان ضياء النهار باقيا. كذلك يستفاد من الحديث طلب المبادرة بالفطر من حين حلول وقته، طلب المبادرة بالفطر من حين حلول وقته أي وقت الفطر. كذلك مما ذكره العلامة البستام رحمه الله في شرحه على هذا الحديث وأخذ منه استحباب تعييد الفطر إذا تحقق غروب الشمس، وأنه لا بد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار. وقال رحمه الله قوله فقد أفطر الصائم يحتمل معنيين، إما أنه أفطر حكما بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطرا، ويكون الحث على تعييد الفطر في بعض الأحاديث معناها الحث على فعل الإفطار حسا ليوافق المعنى الشرعي، وإما أن يكون المعنى دخل وقت الإفطار كما تقول أنجد لمن دخل نيد وأتهم لمن دخل تهامة، ويكون الحث على تعييد الفطر على بابه وهذا أولى. ويؤيده رواية البخاري فقد حل الإفطار، وهذا هو القول الأقرب، وهذا هو القول الأقرب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت نعم. قال فصومي عن أمك. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد. أولا، أنه يجب على ولي الميت الذي مات وعليه صوم لله رب العالمين أنه يلزم الولي قضاؤه كما يلزمه قضاء الدين الذي وجب للمخلوقين. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، هل يلزم الولي قضاء الصوم أو يلزمه الإطعام؟ فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يلزم الولي القضاء، ولكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما هو المعلوم في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم أنه يطعم عنهما، فكذلك يطعم عن الميت. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى تقييد ذلك بالنذر، وأنه يلزم الولي القضاء إذا كان الصوم نذرا، ولا يلزمه إذا كان قضاء للفريضة أو كان كفارة. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقد علق القول بالحديث على صحته، ولما صح أخذ به أصحابه وقالوا إنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب، واستدل على ذلك بأن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا هو القول الصحيح، يقول شيخنا النجمي، وهذا هو القول الصحيح في نظري، لأن التقييد بالنذر لا يلزم منه منع غيره. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. ولم يستفصل هل كان ذلك الصوم من رمضان أو كان نذرا أو كان كفارة، فعدم استفصاله عن نوعية الوجوب مع استدلاله بأن دين المخلوقين إذا قضاه الولي يقضى، وأن النتيجة أنه أمر السائل بالقضاء من غير أن يسأله عن نوعية الوجوب، فدل على أنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب، لأن الشارع لم يستفصل هل كان نذرا أو كان أو غير نذر. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث، قال رحمه الله فهذا يدل على أن الرجل إذا مات والمرأة إذا ماتت وعليها صوم نذر أو كفارة أو رمضان لم تصمه وتيسر لها القضاء ولم تقضي فإنه يصام عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يقل هل هو نذر أو غير نذر، ولم يستفصل، قريب من كلام شيخنا النجمي رحمه الله. فدل ذلك على أن من مات وعليه صيام يصام عنه. ويدل على هذا الحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإنه عام يعم صوم النذر وصوم الكفارة وصوم رمضان إذا تساهل ولم يقضه ومات. أما إذا مات في مرضه أو في سفره فهو معذور كرمضان، لكن إذا أخر الصيام بغير عذر فإنه يقضى عنه لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ومن قال إنه خاص في النذر فقوله ضعيف، فهو عام يعم النذر ويعم الكفارة إلى آخره. قال الشيخ ابن باز ويؤيد هذا ما ثبت في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. وهذا الحديث قواه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. كذلك مما علق به العلامة السعدي على هذا الحديث، قال هذا صريح في أنه يصح قضاء صيام النذر خلافا للأئمة الثلاثة، فيجب إخراجه من تركته قبل الوصايا، فإن لم يكن له تركة استحب لوليه التبرع له بقضائه عنه بنفسه أو يجعل لمن يقضيه، وإن تبرع به غير وارثه صح وأبرأ الذمة وللمتبرع أجر، لأنه قضى عن غيره واجبا. ذكرنا بأن القول الراجح أنه يقضى عن الميت، سواء صوم نذر أو كان صوم كفارة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام، حيث قال رحمه الله على هذا الحديث، قال رحمه الله على هذا الحديث في بيان الفوائد يؤخذ منه حرص الصحابة على العلم ليعبدوا الله على بصيرة، وثانيا يقول الشيخ ما يستفاد جواز قضاء الصوم الواجب على الميت، وكذلك يستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يستفاد من الحديث أن من حسن التعليم ضرب الأمثال المحسوسة التي يعقل بها المعنى وتنجلي بها الأحكام، وخامسا أن القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام، وسادسا أنه إذا جاز قضاء دين الآدمي عن الميت فدين الله تعالى أحق أن يقضى عنه. هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يؤخذ من الحديث فوائد: أولا يؤخذ منه أفضلية تعجيل الفطر على تأخيره، أفضلية تعجيل الفطر على تأخيره، وثانيا يؤخذ منه أن تأخير الفطر سواء كان التأخير إلى أن يظهر النجم أو إلى السحر أنه خلاف الأفضل، إلا إذا كان التأخير بنية المواصلة المأذون فيها. كذلك يستفاد منه أن فيه رد على الشيعة في قولهم بأن الفطر ينبغي أن يؤخر إلى أن تظهر النجوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي أو فطرتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. يؤخذ منه أن المواصلة إلى السحر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، أنها خلاف الأفضل، وأن الأفضل للمسلم الفطر عند الغروب والتسحر في وقت السحر، ليبقى الإنسان محتفظا بقوته الجسمية والعقلية لكي يؤدي دوره في هذه الحياة ويكون نشيطا في أداء جميع الوظائف المتعلقة به. كذلك مما علق به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على الحديث قال: هذا الحديث يدل على شرعية تعجيل الإفطار، وأن الأمة لا تزال بخير ما دامت تراعي هذا وتعجل إذا غابت الشمس، فهذا السنة إذا غابت الشمس فالبدار بالفطور. وقد جاء في حديث يقول الشيخ: يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهكذا السحور يؤخر في آخر الليل، فإن هذا هو الأفضل أن يؤخر السحور في آخر الليل. كذلك مما علق به العلامة السعدي قال رحمه الله: فيه استحباب الفطر واستحباب تعجيله، وفيه أن الخير كله بلزوم الشرع، فإن الله تعالى شرع للخلق ما فيه مصالح الدين والدنيا، فإن أضاع الناس من الشرائع شيئا فاتهم من الخير بقدر ما أضاعوه، وفي رواية في غير الصحيح لكنها ثابتة وأخر السحور، فيه استحباب السحور واستحباب تأخيره، وفيه مصالح دينية ودنيوية، وفيه الإعانة على الصيام يقول الشيخ السعدي، وفيه حفظ البدن. ولهذا كما شرع السحور لأنه قوام البدن نهي في الصيام عن إخراج ما يضره إذا تعمد ذلك أفطر به إلى آخره. ومما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لتعليقه على هذا الحديث قال: يستفاد منه أن الخير كل الخير في التقيد بالحدود الشرعية، تقيد بالحدود الشرعية، ويستفاد منه ترغيب الصائم في التعجيل بالإفطار بعد غروب الشمس مباشرة، وأن تعجيل الإفطار سبب لاستمرار الناس في الخير، وأن تأخير الإفطار سبب لنزع الخير من الناس. ويستفاد من الحديث محبة الله تعالى لليسر على عباده لأن تعجيل الإفطار من اليسر عليهم، من اليسر عليهم. كذلك الحديث الذي بعده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. يؤخذ من هذا الحديث أن الفطر للصائم يكون بإقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، وذلك موافق لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وعلى هذا فإن رواية وغربت الشمس تكون مقيدة للإقبال والإدبار بالغروب، فلو حصل ما يشبه الليل من الظلمة بتراكم سحاب أو وجود ريح أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة لا ينبغي للصائم الإفطار إلا بعد تيقن الغروب. وفي وقتنا الحاضر يقول شيخنا النجمي رحمه الله: قد من الله على الناس بالساعات التي تضبط الوقت ويعرف بها حقيقة الأوقات، وذهب قوم إلى أن قوله فقد أفطر الصائم أنه يفطر حكما ولو لم يفطر فعلا، إلا أن هذا القول يضعف لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ونهى عن الوصال، فلما أبى أصحابه إلا أن يواصلوا واصل بهم يومين كالمنكل بهم، ثم رأوا الهلال، فلو كان من غربت عليه الشمس أفطر حكما لما كان للوصال معنى. ومن هذا يتبين ضعف هذا القول يقول شيخنا النجمي. لذلك فقد ذهب الجمهور إلى أن الفطر لا يكون إلا بالفعل، لا يكون إلا بالفعل. ومما علق به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر من ها هنا أي من جهة المغرب من غروب الشمس، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال الشيخ ابن باز: ولو بقي نور في الدنيا وصفرة الدنيا متى غابت الشمس وسقطت الشمس أفطر الصائم، ولو بقي لها آثار الصفرة في الجبال والأشجار ما دام غاب القرص وسقط القرص فإنه يفطر الصائم. أما إذا كان ما غابت وإنما حال دونها جبل أو قصر أو كذا، يقول الشيخ ابن باز، فلا يفطر حتى يعلم أنها غابت، وذلك بغيبوبتها من جهة المغرب، فإذا غابت الشمس أفطر الصائم ولو كان بقي لها آثار نور من جهة أطراف الجبال أو أطراف الشجر صفرة. كذلك مما علق به العلامة السعدي رحمه الله على الحديث قوله فقد أفطر الصائم أي شرع له الفطر وأفطر حكما فلا يؤجر بتأخيره بل بتعجيله إذا تيقن الغروب أفطر أبيح له الفطر كذلك مما أفاده من الحديث فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال رحمه الله من الفوائد حلول وقت الإفطار بغروب الشمس وإن كان ضياء النهار باقيا كذلك يستفاد من الحديث طلب المبادرة بالفطر من حين حلول وقته أي وقت الفطر. كذلك مما ذكره العلامة البستام رحمه الله في شرحه على هذا الحديث وأخذ منه استحباب تعييد الفطر إذا تحقق غروب الشمس وأنه لا بد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار. وقال رحمه الله قوله فقد أفطر الصائم يحتمل معنيين: إما أنه أفطر حكما بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطرا، ويكون الحث على تعييد الفطر في بعض الأحاديث معناها الحث على فعل الإفطار حسا ليوافق المعنى الشرعي، وإما أن يكون المعنى دخل وقت الإفطار كما تقول أنجد لمن دخل نجد وأتهم لمن دخل تهامة، ويكون الحث على تعييد الفطر على بابه وهذا أولى، ويؤيده رواية البخاري فقد حل الإفطار، وهذا هو القول الأقرب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.